العاشرة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. خلال هذه الساعة سنتابع مزيدا من تقارير المراسلين، وفي ربعها الأخير نتابع حلقة من أحد برامجنا الأسبوعية. أما الآن فدعونا نتابع هذه الحلقة من ملف العراق الإخباري.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري، ونتناول فيه اليوم وثيقة السلم المجتمعي، رقم آخر بين المبادرات أم أمل يرتجى.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
تجتاح المنطقة عموما والعراق بصفة خاصة موجة من الغلو والتطرف تهدد وجود دول اتسمت بتعايش مكوناتها على امتداد سنين طويلة. وفي العراق اكتسب هذا الخطر شكل عنف طائفي لم يعرف العراقيون مثيلا له منذ السنوات التي عقبت الاحتلال، وخاصة من 2005 إلى 2008. وكان المظهر الأشد تطرفا لهذا العنف صعود تنظيم القاعدة الذي استخدم النظام السابق آلافا من عناصره قبل الغزو. وتلقى تنظيم القاعدة في العراق ضربات قصمت ظهره بتضافر جهود القوى الأمنية ومجالس الصحوة، حتى أن خطر هذا التنظيم انحسر إلى مستوى الإزعاج الآيل إلى الزوال. ولكن تعثر العملية السياسية وما اقترن بها من محاصصة أقر السياسيون أنفسهم بإفلاسها، وتردي العلاقات الوطنية خلال السنوات اللاحقة أوجدت كلها بيئة صالحة لعودة التطرف الذي اتخذ هذه المرة شكل تنظيم الدولة الإسلامية داعش. واستغل التنظيم مشاعر التهميش والإقصاء التي سادت أوساطا واسعة في المناطق ذات الأغلبية السنية في محاولة لنشر سمومه وتقويض أركان التعايش بين العراقيين. وأصبح معروفا للداني والقاصي أن داعش يقتل على أساس الهوية والمذهب والجنس، ولا يمت بصلة إلى القيم الإنسانية التي أقرتها الشرائع السماوية والوضعية. وبلغ تهديد داعش للدولة العراقية وتعايش مكوناته ذروته باجتياح مناطق واسعة منذ عام، بينها مدن كبيرة مثل الموصل. ورغم الضربات التي تلقاها داعش في بعض المناطق مثل طرده من تكريت مركز محافظة صلاح الدين، فإنه تمكن من السيطرة على مدن أخرى أهمها مؤخرا مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار التي تشكل نحو ثلث مساحة العراق. في مواجهة التحدي الوجودي الذي يمثله داعش شكلت قوات الحشد الشعبي لإسناد قوات الجيش، ولكن انعدام الثقة بين ممثلي المكونات المختلفة وبعض الانتهاكات التي شهدتها تكريت بعد تحريرها أثارت جدلا جديدا حول دور ميليشيات منضوية في قوات الحشد الشعبي. في هذه الأجواء أطلقت لجنة الأوقاف والشؤون الدينية في مجلس النواب مبادرة باسم وثيقة السلم المجتمعي، هدفها مكافحة التطرف في السياسة أو الخطاب الديني. وتتضمن الوثيقة الخطوط العامة لبرنامج يهدف إلى تحريم استخدام القوة أو العنف بأي شكل لأخذ الحقوق، والاعتماد على الدستور والتداول السلمي للسلطة والإصلاح الوطني وإعلاء الهوية الوطنية العراقية على سائر الانتماءات الثانوية الأخرى، سواء كانت مناطقية أو طائفية أو عشائرية. وقالت اللجنة أن هذه البنود تهدف إلى عزل المتطرفين والإرهابيين على المستويات السياسية والعسكرية فضلا عن الخطاب الديني. ومن أهداف المبادرة التي أعلنتها اللجنة تأسيس ثقافة التعايش السلمي واحترام الهويات وبناء السلم والمحبة والابتعاد عن لغة الكراهية والعنف. والتقى أصحاب مبادرة السلم المجتمعي في إطار تحركهم لإنجاحها مع ممثلين عن سائر مكونات الشعب العراقي وطوائفه ومؤسسات الدولة للمساهمة في تطوير المبادرة وإعداد النص النهائي لوثيقة السلم المجتمعي. إذاعة العراق الحر التقت رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية النائب عبد العظيم العجمان الذي أكد أن دافع المبادرة كان الإحساس بالخطر الداهم من استخدام العنف وسيلة لتسوية النزاعات السياسية وضرورة تحريمه كشرط لا غنى عنه لتحقيق السلم الأهلي الذي لم يعرفه العراق منذ الغزو الأمريكي عام 2003، بل كل ما عرفه العراقيون خلال هذه السنوات هو المحاصصة سيئة الصيت.
احنا من 2003 الآن لم أجد شيء اسمه سلم مجتمعي في العراق، اكو شيء اسمه محاصصة طائفية، هذا لك وهذا لي، هذه المحاصصة الطائفية وصلتنا إلى هالوضع اللي احنا فيه. نبقى بالمحاصصة الطائفية حتى العراق ما يبقى بيه شبر تابع إلى ناس خيرين؟ لا، ردنا نخرج من قوقعة المحاصصة الطائفية. يبقوا يا سياسيين تحاصصوا فيما بينكم، ولكن دعونا نذهب إلى حرمة الدماء، نذهب إلى حرمة دعم الإرهاب، إلى عدم استخدام الوسائل العنفية في الحلول بيننا. هذا الأمر غير موجود، لا توجد استراتيجية، لا توجد فيه رؤية داخل البرلمان ولا حدا داخل الحكومة. كل ما هنالك مؤتمرات كل واحد يروح لهله، كل ما هنالك محاصصة أعطيني وأعطيه.
وأكد رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية في مجلس النواب عبد العظيم العجمان إن شؤون المحاصصة وتقاسم الحقائب الوزارية والمناصب الرفيعة الأخرى بين الكتل السياسية المختلفة بعيدة عن هموم المواطن الاعتيادي الذي لا يريد سوى الأمن والعيش الكريم.
الشعب ما تهم بالتوازن أنا كم هيئة عندي وأنت كم وزير، الشعب شنو يريده؟ يريد أمن واستقرار، يريد عيشة رفيها، وريد صحة ورزق وأمن، هذا الشعب يريده. لكن هل هذا الأمن شلون يأتي؟ لابد من تعايش سلمي. زين، الرزق من أين يأتي؟ لابد أن الموازنة ما تروح أيضا تصرف وين؟ في جوانب أمنية، الجوانب الأمنية تعود إلى العقدة الصراع الطائفي.
ودعا العجمان المواطنين إلى التحرك لحمل السياسيين على تحقيق أمانيهم في الأمن والوئام والسلم الاجتماعي بعد أن اتخذ الصراع الطائفي مظاهر غير مقبولة بتوظيف سرديات تاريخية في استعداء طائفة على أخرى.
الكلام بالفيسبوك وبالفضائيات يعني وصل إلى حد غير مقبول، بدأ يستدعي الشيعي تاريخ معين ضد السني، السني يستدعي تاريخ معين ضد الشيعي، لكن هو المجتمع دا ينتظر إصلاح من السياسة. هو هنا نقطة الفرق. أنا أقول المجتمع يجب أن يتحرك ليجبر السياسي على الانصياع لما يريد.
ورأى رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية عبد العظيم العجمان أن العراق اليوم ساحة صراعات إقليمية ودولية تنخرط فيها قوى مختلفة من إيران والولايات المتحدة والسعودية إلى قطر وتركيا والأردن، داعيا إلى الحوار مع هذه الدول في إطار آليات تنفيذ مبادرة السلم المجتمعي على الأرض.
اختارنا لجنة الصياغة بالرؤية للشهادة قبل قليل، سيذهب التصويت عليها في البرلمان العراقي. بعد التصويت في البرلمان العراقي احنا جايين نأسس سفراء يحملون هذه الوثيقة للمجتمع، راح نتجه على التخصصات التنفيذية للمجتمع، راح نروح للمصالح الوطنية مثلا شنو عندهم من شغل، للعشائر، للتربية، راح اتفقنا وياهم على المناهج، كيف تكون المناهج تخرج ناس غير عنفيين، أفكار غير عنفية، تقبل آخر، إلى الجامعات العراقية، كيف نحرك الجامعات بهذا الاتجاه، كيف نحرك منظمات المجتمع المدني بهذا الاتجاه. فإذا عملية صياغة مبادئ عامة وأفكار عامة ورؤى وتصورات وأهداف بعدين نحولها إلى الوزارات، وزارة الخارجية مثلا سيد جعفر كيف يتقدم معنا في هذا الموضوع. أكو مشكلة مثلا في مصر تتأزم الوضع وين؟ في العراق، نروح نحلها وياهم. أكو مشكلة في إيران جاي تأزم الوضع وين؟ في العراق. نحتاج أن نذهب، ليس الذهاب دبلوماسي، نبدأ محليا وننتقل للدول اللي هي جزء من مشكلتنا في العراق. جزء من مشكلتنا في العراق الولايات المتحدة، جزء من مشكلتنا في العراق إيران، جزء من مشكلتنا السعودية، جزء من مشكلتنا الأردن، تركيا، قطر، تمثل عامل أزمة داخل العراق ما تمثل عامل انفراج. خلونا نتحاور وياهم يا بقى. تعالوا.
وعما إذا كانت للمبادرة بعد دولي أو إقليمي، شدد رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية عبد العظيم العجمان على أهمية الانطلاق من الداخل، حيث ستطرح الوثيقة على المواطنين والمجتمع عموما ثم البرلمان، وبعد ذلك يمكن التحرك على الخارج.
ننزل بها للمجتمع فترة من الزمن والمجتمع يطلع عليها ويقرها، ثم نأتي بها إلى البرلمان العراقي. احنا نبدأ من الداخل، كل شغلنا القديم من الخارج. انا شوف خطأ، الخارج يفكر بمصلحته بس، الشعب يجب ان تكون مصلحة الشعب اولا. نبدأ من الداخل، نبدأ من الداخل ثم نظهر نخرج الى الخارج.
القس مارتن هرمز داوود مدير شؤون المواطنين في الوقف المسيحي اكد لإذاعة العراق الحر ان الاقليات احوج ما تكون الى السلم المجتمعي الذي اطلقت من اجله المبادرة، وخاصة المواطنين المسيحيين، نظرا إلى وضع هذه الأقليات المهددة بوجودها في العراق وإفراغه من مكون أساسي عن طريق الهجرة.
اليوم إذا أنا أتحدث عن وضع الأقليات، اليوم وضع الأقليات مقلق جدا، وموضوع الهجرة ينخر في وجودنا ومكانتنا في هذا البلد. نحن بحاجة إلى وجود استقرار وأمان. الأمان هو ليس فقط في العسكر وفي الجيش، الأمان ليس في قضية وجود سيارة شرطة في الشوارع، الأمان ليس هو باتفاق السياسيين أيضا. الأمان الذي نبحث عنه هو أمان المجتمع، عندما يحس من أبناء الأقليات، عندما يحس أنه هو في منطقته، في بيته، في داره آمن، ما بين الجيران هو آمن، وبالتالي يكون له دافع من أن يستقر ويبقى في بلده ما يغادر.
ورحب القس مارتن هرمز داوود من الوقف المسيحي بمبادرة السلم المجتمعي، مشددا على أهميتها وضرورة خروجها من دائرة النقاشات والمناظرات إلى الترجمة العملية على أرض الواقع، مع دعمها بالتشريعات المناسبة لكي تكتسب قوة القانون.
وثيقة السلم المجتمعي هي أساسية ومهمة، لأنه هي تستهدف الفكر، تستهدف هذا الفكر اليوم اللي ينتشر، ردود الأفعال السلبية اليوم اللي دا تظهر مظاهرها في الشارع العراقي بسبب التهديد الإرهابي، تهديد كيان داعش الإرهابي. فهذه الوثيقة أنا برأيي هي مهمة وأساسية، لكن هي بحاجة إلى أن يكون هناك تتمة نهاية إلها. إذا استمرينا فقط في المناظرات وبالتحليلات الفكرية قد لا نصل إلى نتيجة. هدف هذه الوثيقة هي وضع آليات عملية تنزل إلى الشارع، تؤثر بالخطاب الديني، تؤثر بالخطاب السياسي، يكون لها قوة بقوة القانون من خلال تشريع بعض القوانين وأعطاها صيغة تشريعية من خلال موافقة البرلمان.
الأكاديمي والناشط المدني حيدر زوير الذي شارك في اجتماعات لجنة الأوقاف والشؤون الدينية ممثلا عن الجامعات ومنظمات المجتمع المدني، نوه بأن هدف مبادرة السلم المجتمعي هو إنقاذ سفينة العراق من الغرق في بحر الصراعات الطائفية بمشاركة واسعة من المجتمع في عملية الإنقاذ هذه، لأن العراقيين جميعا هم ركاب هذه السفينة.
اجتماعنا الجلسة الثانية للجنة الأوقاف الموجودة في البرلمان العراقي، احنا كممثلين على الجامعات وعلى المجتمعات المدنية والوزارات المعنية، أردنا أن نخرج هذه السفينة التي من لاحها مواطنيها هم كل الشعب العراقي بتعدد أطيافهم، تعدد أنواعهم، أعراقهم، انتماءاتهم الأيديولوجية والحزبية. اليوم ما يحصل في العراق هو احتدام طائفي بامتياز حقيقة، والمحرض عليه ما بين جهات خارجية وما بين جهات سياسية تريد اليوم تتربع الجهات السياسية هي على الخطاب السياسي بفعل آلة الإعلام، تحاول أن تحرض وتسقط الشعب العراقي فيما بينه. لذلك كانت اليوم الجلسة حقيقة المراد من عدها إخراج الشعب العراقي وإخراج هذه السفينة لكي لا تغرق.
ولفت الأكاديمي حيدر زوير إلى أن بلورة وثيقة السلم المجتمعي ما زالت تحتاج إلى عمل، لا سيما وأنها حددت لنفسها أهدافا طموحة، بما في ذلك تغيير المناهج المدرسية لإشاعة روح المحبة والتعايش، وتشجيع التصاهر بين الطوائف، وإشاعة التسامح، والحفاظ على التنوع المجتمعي بوصفه عامل قوة وتلاحم وليس مصدر فرقة وانقسام.
حقيقة أردنا أن نخرج الاجتماعات في دوائر مغلقة إلى الحيز العملي، أردنا أن نخرج هذه الوثيقة، بالتالي قدمنا مجموعة مقترحات للجهات المعنية من جهة التربية، من جهة الإعلام، من جهة المجتمعات الدينية، المرجعيات الدينية. هناك أكثر من جلسة لكي تخرج بوثيقة تامة يصوت عليها البرلمان لكي توزع على الجهات المعنية وزارة التربية إعادة صياغة المناهج، إعادة النسيج الاجتماعي، تشجيع على التصاهر فيما بين الطوائف المختلفة، عدم بناء مجتمع أحادي قائم على أساس انتماء الدين أو الطائفة أو الآخر.
أكدت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق السفيرة يانا هيباشكوفا دعم الاتحاد الأوروبي لمبادرة السلم المجتمعي التي أطلقتها لجنة الأوقاف والشؤون الدينية في مجلس النواب. وأصدرت البعثة بيانا دعت فيه جميع الأطراف من قادة المجتمع وشيوخ العشائر والمؤسسات الإعلامية والمجتمع المدني لمكافحة التطرف. بهذا سيداتي وسادتي نأتي وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhur.org.
والآن نستمع أعزائي المستمعين إلى هذه الرسالة الصوتية التي تركها أحد مستمعينا.
السلام عليكم، أنا طالب من ديالة. إحنا نشكي حالنا تمرض الحشرة الحيوانية، ما قاعد الدولة تدعمها، يعطونا شعير غالي ويريدون يعني شغلات تعجيزية، يعني يعطونا ب 350 على 600 من يومهم يحسبونا يصل علينا ب 350 علي. يعني يزيد شوية يضعون علينا بعين الأخوة والاعتبار كأن مربين هاي الثروة الطيبة في العراق. وشكرا طالب من ديالة.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25-770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25-770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
ونبقى أعزائي المستمعين مع بث إذاعة العراق الحر، وقبل أن نتابع الفقرة التالية دعونا نتوقف وهذا الفاصل الغنائي.
وامشي على دروب الخطب واتحمل انواع القهر اذ والعيون الغالي.
اصعد جبال عبر نهر، امشي على دروب الخطر، اتحمل انواع القهر اذ والعيون الغالي. اصبر على الهم والسهر، خلي عمى ويروح النظر، تسمعني خلف كل البشر، ما احب غير الغالي. هديتي من السماء ربي إلي يسلمه، روحي علي متعلمة تحبه تظل التالي.
والعيون الغالي
بعيوني بس هو حلو، في الدنيا بد ما بدله، كل ملكني وصرت له مرتاح ويا بالي.
أصعد جبل أعبر نهر وامشي على دروب الخضر واتحمل أنواع القهر بدو العيون الغالي.
بدو العيون الغالي. الدنيا غيره ما أود وياه روحي تنسعد هو أحلى من كل الوريد لا غيره ما يحلى لي
ولا يوحي الغالي
حافان يمشي على القمر صبرين أحمل مو صبر والعمر كل هذا العمر يرخص العين الغالي
ولا يوحي الغالي أصعد جبل أعبر نهر وامشي على دروب القدر واتحمل انواع القهر ولا عيون الغالي
فد ولا عيون الغالي
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770 كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770 راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعي الكرام، انتقد باحثون وأكاديميون تجاهل السياسيين للبحوث والدراسات الخاصة بمشكلات اقتصادية واجتماعية راهنة واكتفائهم بالرؤية السياسية الارتجالية في بعض الأحيان التي لا توفر حلولا لمعضلات كبيرة تواجه المجتمع. تقرير زميلنا عماد جاسم.
تتطلع الأوساط الثقافية والمجتمعية عموما إلى تأثير أكثر فاعلية للمؤسسات الأكاديمية في المجتمع والمتمثلة بالجامعات والمراكز البحثية باعتبارها مراكز معرفية تنويرية يمكن لها أن تشخص العلل المجتمعية السائدة وتضع الحلول العلمية لها. ويرى أستاذ الفكر السياسي في جامعة بغداد الدكتور سعدي العزاوي أن سبب غياب التأثير المجتمعي للجامعات ومراكزها البحثية ناتج من إهمال صانع القرار السياسي في العراق للجامعات ولقدرتها في تطوير المجتمع.
المؤسسات البحثية ما زالت موجودة لكن مخرجات البحوث لا تجد من يرعاها ويأخذها من حيث التطبيق. صانع القرار السياسي اليوم لا يلجأ إلى الأكاديمي وإنما يلجأ إلى السياسي أو العشائري أو الديني. لم يبقى للأكاديمي سوى قاعة الدرس الذي من الممكن يأثر في طلابه وكل الأحوال هذا التأثير يكون قاصرا وجزئيا على اعتبار جزء من عملية التنشئة. تبقى الدولة إذا ما كانت لديها استراتيجية واضحة المعالم لكيفية بناء المجتمع عند ذلك ستستطيع الجامعات أن تضع سياسات عامة. بدون استقلالية الجامعات لا يمكن أن نبني مجتمعا حقيقيا على اعتبار أن استقلالية الجامعات هي جزء من البناء الديمقراطي لأي مجتمع.
أستاذ المسرح في كلية الفنون الجميلة الدكتور هيثم عبد الرزاق يلقي باللائمة على إدارات الجامعات لعدم وضعها بالتعاون مع وزارة التعليم العالي استراتيجية للتبادل المعرفي والثقافي بين الجامعات والمجتمع وتحفيز الباحثين على كتابة بحوث ميدانية مجتمعية.
طالما ماكو استراتيجية للمعرفة فهذا التبادل مقطوع الصلة بين المعرفة وبين مؤسسات المجتمع وهذه كارثية وخطرة على بناء الإنسان لأن الجامعة هو يمتد إلى المجتمع يمتد إلى السياسة إلى الاقتصاد. هؤلاء طلبة ينتمون إلى المجتمع ويطوروا المجتمع. هذا الطريق مقطوع. أكو جدار مثل هاي الكونكريتات الموجودة جدار فاصل بين المجتمع والمؤسسات التعليمية.
فيما يعتقد أستاذ الأدب العربي في الجامعة العراقية الدكتور عباس الساعدي أن الجامعات ومراكزها البحثية تأثرت بالتغيرات الاجتماعية والسياسية التي أسست لسلطة عشائرية ودينية وسياسية قللت من قدرة الجامعات على منافستها في إحداث إصلاح مجتمعي.
المؤثرات تركت أثرا كبيرا على عقلية الأكاديمي وحجمت من جهده في أداء دوره في التغيير وفي بناء مؤسسة أكاديمية جيدة. لعلها من الأمراض المزمنة الآن في المجتمع العراقي هيمنة العشائر وبعض الرؤى الاعتقادية بالجنبة السياسية في إفشال المؤسسة الأكاديمية وعدم أداء دورها في بناء دولة متطورة مدنية.
أما أستاذ علم النفس في الجامعة المستنصرية الدكتور حيدر كريم فيجد أن من الضروري تغيير النظرة السائدة للمؤسسة الأكاديمية والمتمثلة بأنها مختصة بالتعليم والدرس الأكاديمي فقط.
إذا أردنا أنه إحنا نخرج المؤسسة الأكاديمية للمجتمع علينا ننشئ مراكز بحثية تكون هي جزء من الدور الأكاديمي والعلمي والمعرفي اللي تقوم به تجاه المجتمع، لأنه المركز البحثي يقوم على صيغة عقد. عندك مشكلة بالمجتمع، أعالج لك هذه المشكلة من خلال الدراسات والبحوث وأصل لك إلى نتائج ميدانية. أكيد حتى تريد من عندي دور، أنطيني هامش الحرية في معالجة المشكلات اللي يعاني من عندها الآن المجتمع. إحنا ما زلنا ننظر للجامعة أنه هي مؤسسة تعليمية. أنا أخرج من المؤسسة التعليمية أطلعها إلى مؤسسة تعليمية مجتمعية، لازم أغير الفكر السائد. الجامعة هل هي فقط مؤسسة تعليمية؟
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، يتجدد الحديث مرة أخرى عما تثيره مشاهد العنف والقتل والخراب التي تنقلها شاشات التلفزيون من مواقع المواجهات المسلحة دون اعتبار لانعكاسات ذلك على المشاهدين، خصوصا الأطفال منهم الذين أثبتت الدراسات أنهم عرضة لتأثيرات نفسية وسلوكية سيئة تنعكس عنفا وخوفا لدى الكثير منهم. المزيد في تقرير سامي عياش من بعقوبة.
تخلف مشاهد العنف وأخبار القتال وضحايا العمليات العسكرية أو الإرهابية آثارا سلبية لدى شريحة الأطفال، فالأطفال هم أكثر شرائح المجتمع تأثرا بما يرونه ويسمعونه. المواطنة أزهار هادي بيّنت أنها تجد صعوبة في تربية أطفالها وحمايتهم من مشاهد العنف والتي تعرض يوميا على شاشات الفضائيات.
باعتباري أم لثلاثة أطفال، اثنين منهم بعمر سن صغيرة، أعاني وبشدة طبعا من لقطات الأنف اللي يعرضها التلفزيون. هذه اللقطات ممكن أن تأثر على نفسية الطفل، يلجأ دائما اللعب العنيف مع أقرانه مع أخوانه بالبيت. الطفل يتأثر نفسيا، ممكن يتعرض للأمراض بسبب هذه اللقطات اللي يشوفها، هذه ممكن يسبب له أمراض التوحد يعني، وهذه ظاهرة سجلت نسبة كبيرة جدا عندنا بالعراق.
وأضعفت هذه
خاصة عندي طفل يطبق تطبيق فعلي يوميا، قد ما أحاول أبعد عن هاي اللقطات عن هاي الأفلام، يعني سلوكي عدواني جدا، يعني يتعامل ويا أختي الأصغر منه بالضرب والعنف والاستخدام حركات اللي بها سلاح يمثلها يطبقها بصورة فعلية. ما دام أكو بالتلفزيون قنوات فضائية تعرض هاي الأشياء، أنت ما راح تقدر تسيطر على كل القنوات ولا راح تقدر تخلي لقناة خاصة.
مشاهد العنف وأفلام الأكشن والرعب وحتى بعض أفلام الكارتون باتت تؤثر في سلوك ونفسية الأطفال. المشرف التربوي سلمان الجبوري أوضح أن هنالك بعض أفلام الكارتون تشجع الأطفال على تبني العنف وتثير الكراهية، مطالبا الأسرة بمراقبة الأطفال عند مشاهدتهم لقنوات أفلام الكارتون.
بعض أفلام الكارتون اللي نشوفها هسه حاليا بالتلفزيون، خليني أقسم لك إياها إلى أقسام. البعض منها أفلام كرتون بلا هدف، يعني ما تفهم حتى الطفل ما يفهمها، تهريج فقط يعني. والقسم الثاني أفلام كرتون هادفة ذات قصص مثيرة مشوقة، وأحد أقسام الأفلام الكرتون أفلام كرتون تثير العنف والقتال، دعوة إلى أولياء الأمور لمتابعة ما يشاهده أبنائهم من أفلام كرتون.
ويرى الناشط المدني أحمد جسام أنه لا بد من تضافر جهود عدة مؤسسات بالإضافة إلى الأسرة، وذلك لحماية الأطفال من مشاهد العنف.
لحماية الأطفال من مشاهد العنف المتكررة علينا أن نقوم بعدة إجراءات. هناك واجبات تقوم عليها المؤسسات الإعلامية، هناك واجب يقوم عليه مؤسسات المجتمع المدني، وهناك واجب تقوم به الأسرة نفسها، وهو تخفيف مشاهد العنف المتتالية في التلفزيون. على الأسرة أن تراقب أطفالها في متابعة مثل هذه المواقع، كذلك على الأسرة أن تربي أطفالها على الحوار والمحبة والتسامح بعيدا عن أنواع التطرف وعملية العنف.
وأضاف جسام أن خوض الأسرة في أحاديث ذات طابع طائفي هو من أخطر المؤثرات التي تؤثر في سلوك وتوجه الطفل نحو تبني منهج العنف منذ سن مبكر.
من المشاكل التي شخصناها الأكثر تأثيرا في نفسية الطفل هو حديث الأسرة، حيث نرى الآن الأسرة تبيح لنفسها الكلام بمواضيع طائفية متطرفة عنفية بحضور الأطفال، والطفل يستلم من أبويه وأخوانه بصفته قدوته هم القدوة له هذه الألفاظ ويبدأ يرددها. بل إن هناك بعض الأسر تشجع أطفالها على استخدام مثل هذه التعابير، وهذه هي أخطر ما موجود في الشارع العراقي.
لإذاعة العراق الحر، سامع عياش، بعقوبة.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك، يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR إراكهر لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
أعزائي المستمعين، يبدو أن البيئة الاجتماعية خضعت لتغييرات خلال السنوات الأخيرة أتاحت بروز توجهات متشددة ومتعصبة خصوصا بين صفوف الشباب والأجيال الجديدة، ما دعا المعنيين إلى الانتباه للتيار التنويري والمتوازن لإشاعة رؤية دينية متوازنة تنبذ التطرف الذي يمثل مشكلة كبيرة بحسب بعضهم. المزيد في تقرير عماد جاسم.
يعتقد معنيون ومتابعون أن البيئة الاجتماعية مهيئة لبروز تيارات إسلامية معتدلة تحارب التطرف وتعتمد في نهجها على الوسطية، لكنها قد تواجه بعض الصعوبات في ترسيخ مفاهيمها وتثبيت جذورها بفعل محاربة محتملة من قبل أحزاب الإسلام السياسي الحاكمة في العراق. ويرى رئيس منتدى الوسطية للثقافة والفكر السيد رحيم أبو رغيف أن التيارات الإسلامية المعتدلة لها وجود الآن على أرض الواقع، لكن عملها غير منظم وجهودها مبعثرة وتحت تحتاج إلى تكاتف الجهود لأجل التوحد ورسم سياسة واضحة تعتمد الشفافية في مواجهة قوى التطرف واختيار الخطاب التنويري الواضح المؤثر في توجهات المجتمع.
أنا بتقدير هذه التيارات هي بالأساس مولودة إلا أنها مبعثرة أو متشظية إذا جاز التعبير، بمعنى أنها محاولات فردية على الأخوة في هذا التيار التنويري أن يكون تيارا واقعيا جديا له
الذي تحقق محاولات
معه. بدون شك لدينا محاولات كثيرة، ونحن نتواصل مع الأخوة في التيار المدني وفي سائر التيارات الفكرية الأخرى الذين يؤمنون بالتنوير والذين يؤمنون بالتجديد.
ما هي مرتكزات هذه التيارات وهل تعاني من صعوبات؟
بدون شك تعاني من الصعوبات الأساسية التي نعاني منها هو التطرف الديني، التطرف الديني الذي يقوم على أساس الإطلاق الديني، وهذا يمثل مشكلة كبرى في طريقنا. لكن هذا لا يمنعنا من أننا نرتكز بشكل أساسي على خطاب إقامة الدولة المدنية الحقيقية التي تحتوي وتستوعب الجميع بلا استثناء، مع كل احترامنا للحريات الدينية والقومية والإثنية، لكن بأطر ومحددات معينة.
ويعتقد الباحث الاجتماعي مجاهد أبو الهيل أن البيئة الاجتماعية في العراق مهيئة لاستقبال الأفكار التنويرية المعتدلة، لأن العراقيين اليوم يدركون خطورة تمدد الفكر المتطرف، وأن المجتمع العراقي بطبيعته الاجتماعية مجتمع متفتح يحرص على تبني خطاب الاعتدال والوسطية.
والآن مع الأسف هناك أصوات دعاة الخرافة والتخلف أعلى من أصوات دعاة الإصلاح، لذلك على المصلحين أن يتكاتفوا وأن يكونوا مؤسسة إصلاحية تنبثق من داخل المؤسسة الدينية، لأن المجتمع العراقي مجتمع ميال إلى التلقي من المؤسسة الدينية أكثر من ميله إلى التلقي من الكتب والمفاهيم الحديثة. هذه التيارات يجب أن لا ترتدي غطاء السياسة ولا لباس السياسة، لأنها إذا ارتدت ذلك ستقع في حبال السياسة، وهذا سيفقد المجتمع مع قوة تأثير هذه التيارات المتنورة.
فيما يرى الكاتب رشيد غوالب أن تلك التيارات المعتدلة ستواجه صعوبات في تأسيسها وتكوينها وتثبيت أقدامها في الواقع الاجتماعي بفعل سيطرة ونفوذ أحزاب الإسلام السياسي التي لا زالت تحظى بشعبية رغم اعتمادها على الخطاب المحرض للطائفية.
هناك رموز وأسماء نعرفها في العراق تطرح طرح تنويري، رجال دين تنويريين. لماذا أؤكد على أنه يجب أن يكون؟ لأن ممارسة الإسلام السياسي وممارسة المتشددين تدفع بالناس المتنورين إلى طرح جواب من داخل المؤسسة الدينية نفسها. هو الظروف مواتية، لأن العراق بفسحة من حرية الرأي لا بأس بها، ولكن لماذا لا تظهر؟ ما هي ردود فعل الآخرين؟ بالتأكيد الآخرين سيواجهون هذه التيارات بكل ما يملكون من أجل تحجيمها، لأنه تشكل خطر المتنفذين والمتشددين منهم خصوصا بعض التيارات الإسلام السياسي، ستقف بالضد من عملية التنوير لأن تعتقدها تهدد سلطتها.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، شاع مصطلح موسيقى الاسترخاء بين الشباب الباحثين في مواقع الإنترنت من خلال قضاء وقت طويل مع موسيقى معينة توحي بالاسترخاء وتوهم البعض بالحصول على نشوة ومتعة قد تقترب من درجة الإدمان. هذا الموضوع تابعته ملاك أحمد.
بدأ مصطلح المخدرات الرقمية مؤخرا بالتداول والانتشار في الأوساط الشبابية بشكل يثير فضول الكثير منهم لاستخدامها وتعاطيها، سيما وأنها مجرد نغمات ذات ذبذبات تنقل مستمعيها إلى عالم آخر من الاسترخاء. وتقول الشابة إكرام محمد في حديثها لإذاعة العراق الحر إن البعض من الشباب والشابات يتداولون اليوم أنواع معينة من الموسيقى يقال إنها للعلاج النفسي والاسترخاء، مؤكدة أن صديق شقيق دقيقه عاش تجربه تعاطي هذا النوع من المخدرات الرقميه.
طبعا من تدخلين للموقع الالكتروني تلقين حاطين تجربه شخص انه هذه التجربه انه ايجابيه وتدخل بعالم غير عالم بدون ما تسبب لك اي اثر جانبي على صحتك او على عقلك. انا اعرف انه اكو ولد تعرض لهاي الحاله فجاه يصير جسمه كله يرجف وتصير رده فعله مو طبيعيه، هذا الاثر مالتها. وبعد مرور الوقت حط الهيدفون ويشغل النغمه ويغمض عيونه ويطفي الاضوية.
من جهتي أكد المستشار الوطني للصحة النفسية الدكتور عماد عبد الرزاق أن ما يشعر به متعاطي المخدرات الرقمية أو المؤثرات الصوتية هو إيحاء وإيهام نفسي بسبب طبيعته المضطربة، لافتا إلى أنه لم يتم رصد أو استقبال أي حالة إدمان حتى الآن.
إيهام هي يعني مو وهم، يعني شلون عقلية المدمن اللي أقول يعني مو كل واحد هذا إلا عنده استعداد نفسي استعداد بيولوجي لهذا الموضوع، فيتقبل هذا الموضوع كأنه يعني تحس أنت في نشوة أو في لهفة في هذا الموضوع فعند التعويد عيد استخدامه، يعني مثل الإدمان، يعني هو يشكل مثل إدمان الإنترنت، يعني جزء من إدمان على الإنترنت أو إدمان على غير مواضيع أخرى، مو هو كمادة يأخذها عن طريق الفم وصير تفاعل كيميائي بالدماغ، ماكو شيء إيهام هو هذا. 90% من علاج الإدمان هو علاج نفسي، علاج نفسي مش علاج يعني إرشاد نفسي، علاج معرفي سلوكي بدأ العمل بدأ اللهو بدأ قضاء الفراغ، يعني هي جزء من هذه العلاجات هي تغوي على الحالة، يعني مو إلا علاج دوائي، علاج دوائي تستخدم الحالات معينة بالإدمان، فأكيد يعني إذا واجهت مستقبلاً إنها موجودة علاج ولها يعني خطة علاجية تخلي بروتوكولات علاجية لها، ما سجلت وحداتنا معالجة مكافحة المخدرات أو الإدمان على هيك حالة أو أحد راجعها يشكي من هاي الحالة أو أهل أو حالات من وزارة الداخلية أو من وزارة العدل، ما في لا أي حالة رسمية ولا سجلت هيك حالات، لكن إحنا خلينا ببالنا مستقبلاً إنه راح نخلي خطة يعني حتى يصير هذا الموضوع.
إلى ذلك أشار الخبير الاجتماعي ضياء الجصاني إلى أن الإدمان عموما يحدث عند الشخصيات التي تعاني من مشكلات نفسية واجتماعية، وبالتالي فإنه نوع من الهروب أو وسيلة للبحث عن الإثارة.
هذه تحتاج إلى استعدادات نفسية مسبقة، كأن تكون شخصية مهزوزة، شخصية ضعيفة، شخصية قلقة، شخصية حائرة، يعني بالأساس الفرد يعاني من مشكلات نفسية أو اضطراب في الجهاز النفسي، وهذه طبعا في الحالة أولا هي ذات تأثير اجتماعي مباشر شأنها شأن أي ظاهرة ترتبط بالمخدرات. النقطة الثانية أنه ربما تكمن خطورتها في سهولة انتقالها، تيسرها، ممكن على الانترنت يحصل الشخص في مواقع معينة على شبكة الاتصالات بدون أن تكلف شيء.
والمخدرات الرقمية عبارة عن نغمات يتم الحصول عليها عبر شبكات الانترنت، إذ تصدر عند سماعها ذبذبات أو ترددات تشبه في تأثيرها تلك التي تحدثها المخدرات التقليدية على طبيعة الدماغ. ملك أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا IRAQHURR إذاعة العراق الحر، ستكون معك على الدوام بالصوت والصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان IRAQHURR.
أعزائي المستمعين، قبل أن نرافق الزميل عماد جاسم وحلقة من برنامج شارع المتنبي، دعونا نتوقف وهذه الأغنية.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
وقتا طيبا أتمناه لكم مستمعي الكرام برفقة عماد جاسم وحلقة من برنامج شارع المتنبي. شارع المتنبي، شارع المتنبي، برنامج أسبوعي يتابع أبرز فعاليات ونشاطات شارع الثقافة المتنبي في بغداد. شارع المتنبي برنامج من إعداد وتقديم عماد جاسم.
مرحبا بالأحبة المستمعين من متابعي برنامجنا الأسبوعي المتنوع شارع المتنبي، الذي نلقي من خلاله الضوء على أنشطة شارع الثقافة ونرصد آخر التطورات ونلاحق الأصدارات الفكرية والإبداعية عبر اللقاء بمبدعيها في جولة جمالية وبحثية نتطرق فيها إلى تطلعات المثقفين ونتعرف على مشاريعهم. وفي جولة هذا الأسبوع سنتعرف على مشاريع رابطة المرسم الجوال الذين اتخذوا من إحدى باحات المركز الثقافي البغدادي مقرا لأنشطتهم التي بدأت تستقطب الراغبين في الرسم الحر، كما سنكون مع الندوة الموسعة التي نظمها المركز العراقي للتنمية الإعلامية التي تحمل عنوان الإعلام العراقي في مواجهة داعش، بحضور عدد من الصحفيين والسياسيين والأكاديميين المختصين لمناقشة آليات التحدي للإعلام العراقي وكيفية التصدي للإعلام الآخر المتمثل بالجماعات المتطرفة التي تحاول قتل الروح المعنوية في نفوس العراقيين. ونختتم البرنامج مع لقاء الأسبوع والروائي سعد سعيد للحديث عن روايته الجديدة التي انتشرت في مكتبات شارع المتنبي، وهي رواية 13 ليلة وليلة. ومن خلال اللقاء سنتعرف على مشاكل تسويق العمل الروائي ومدى استجابة الجمهور لرواية العراقية، بالإضافة إلى البحث عن تطور لغة الفنون السردية ومدى مواكبة النقد لهذه الفنون.
شارع المتنبي.
أحبتنا المستمعين، تجمع عدد من محبي الفنون التشكيلية في إحدى باحات المركز الثقافي البغدادي للإطلاع ومشاركة بعض الرسامين من رابطة المرسم الجوال، وهم يرسمون أعمالا متنوعة أمام الجمهور ويشرحون أعمالهم للراغبين في التعرف عليها، ويقومون أيضا في تعليم الصغار والكبار آليات الرسم المتعددة عبر منح الراغبين في مشاركتهم معرضهم الحر، منحهم أدوات الرسم، ومن ثم تعليمهم بشكل مبسط طريقة الرسم والتلوين. ويبدو أن الرابطة تعتزم نشر ثقافة الفن التشكيلي بين رواد شارع المتنبي، كما بين ذلك لبرنامج شارع المتنبي الفنان التشكيلي علي ميثم الكناني من رابطة المرسم الجوال، موضحا طبيعة عملهم وأهدافهم المتمثلة بتنمية المواهب المحبة للفن التشكيلي.
احنا رابطة مرسم الجوال، احنا كل جمعة متواصلين بالرسم المباشر امام الناس في المركز الثقافي البغدادي، نوضح فكرة كل اسبوع. اليوم موضوعنا عن الحشد الشعبي، فاذا تشوفني راسم لوحة معبرة عن الحشد الشعبي، هذا شخص داعشي، وهذا شخص من الحشد الشعبي يدافع في سبيل الوطن وفي سبيل الحرية والعزة.
فكرة انه ترسمون امام الناس ويلتفون حولكم الناس من مختلف الاعمار، هل هو نوع من التشجيع على الرسم، وهل هناك مواضيع معينة؟
أكيد هناك مواضيع معينة ومميزة وكثيرة الحقيقة. يعني
أي شخص يقدر يجي يرسم يمك حس بصفك؟
أكيد ماكو مشكلة، احنا نشجع الأطفال النساء الرجال على الرسم أمام الناس، لأن هي حرية رأي وتعبير. أكو ناس احنا أكو شغلات احنا ما نقدر نعبر بها، فنعبر بها خلال الرسم. البشر يطلق طاقاته الكلية بالرسم، يحب يفكر بأي شيء، يفكر بالنازحين، بالحشد، بالموازنة، بأي موضوع ممكن.
يعني قضية تعليمية أيضا، يعني أنت توقف فوق رأسه أو الآخرين من رابطة مسرح الجوال يحاولون جهد الإمكان، المرسم الجوال يحاولون جهد الإمكان أنه يأخذون بيد هذا الرسام اللي يرسم هنا.
أكيد إحنا عندنا أطفال، وعندنا أطفال من مختلف الأعمار، من 11 ولي فوق. بس أعرف يعني الصراحة اليوم جو حار، وإحنا نخاف على أطفال عليهم وعلى أبواب امتحانات، فقدرنا على كبر المستطاع اللي موجودين من الأعضاء اليوم يجون. إحنا مستمرين طبعا، احنا مشاركاتنا مو فقط بالمركز الثقافي وهذا المكان، عندنا مشاركات دوليه وبالمحافظات ايضا متنوعة.
مناكم النجاح. شكرا.
شكرا للجميع.
شارع المتنبي.
ومن الرسم والفنون التشكيلية هذه انتقالة إلى عوالم الصحافة والإعلام والسياسة، ومواجهة خطر الإعلام المضاد عبر ندوة نظمت في إحدى قاعات المركز الثقافي البغدادي بإشراف المركز العراقي للتنمية الإعلامية. والندوة كانت بعنوان الإعلام العراقي في مواجهة داعش، بمشاركة عدد من الإعلاميين والسياسيين والأكاديميين. تضمنت الندوة تقديم عدد من الدراسات والبحوث التي تدعو إلى أهمية توقيع وثيقة عهد للصحفيين العراقيين من أجل الاشتراك في إعلان تصدي حقيقي لما أسموه بالإعلام المغرض الذي يحاول زعزعة الأمن وزرع حالة الخوف والفزع في نفوس العراقيين. كما ساهم محللون سياسيون في توضيح صور الصراع السياسي وتباين التصريحات للمسؤولين الغربيين حيال ما يجري من حرب ضد تنظيم داعش، حيث تطرق الكاتب والمحلل السياسي حسين علي إلى أهمية فتح صفحة جديدة في العلاقات الدولية لتوسيع جبهة مواجهة داعش، مشددا على ضرورة أن تستمع القوى السياسية وأصحاب القرار إلى الدراسات والنصائح التي تقدم من قبل المراكز البحثية السياسية العراقية.
ولذلك أتمنى الآن على القوى السياسية العراقية أن تعيد رؤيتها في هذا الموضوع، ونحن كحكومة عراقية أن نعيد استقراء العلاقات الخارجية سواء بالتحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية، أو إعادة تعزيز العلاقات العراقية الإيرانية، أو بالمقابل إعادة تحسين العلاقات العراقية الخليجية، أو بالمقابل تطوير العلاقات العراقية الروسية. هناك اتفاقية سابقة غير الاتحاد السوفيتي وغير صدام، لكن الدولة العراقية بقيت وروسيا التي وردت الاتحاد السوفيتي بقي، لكن كيف نقيم الآن معاهدة استراتيجية مع روسيا؟ هذا السؤال الذي
وبين مدير إعلام وعلاقات المركز العراقي للتنمية الإعلامية ميثم اللامي أنهم يحاولون عبر ندواتهم في شارع المتنبي تنمية وتعضيد الحس الوطني للعاملين العراقيين وتنبيههم إلى المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم في تبصير الناس ودفعهم باتجاه محاربة الشائعة المغرضة التي تبث من قبل الإعلام المضاد وتنمية قدرات الإعلاميين الشباب في توحيد الخطاب الوطني المتصدي لإعلام الجهات التي لا تريد الخير للعراق وتعمل على زرع الفتنة.
أقام المركز العراقي للتنمية الإعلامية ندوة في المركز الثقافي البغدادي اليوم الجمعة، وذلك لبحث التداعيات والتحديات التي يخوضها الإعلام العراقي حاليا ولا سيما ضد حرب ضد داعش. هذه الندوة ضمت الكثير من المختصين والإعلاميين اللي يبحثون المشاكل اللي يعاني منها الإعلام العراقي وكيفية إيصال المعلومة الحقيقية للمتلقي. تعد نعرف إحنا الإعلام العراقي يملك الحقيقة، ولكن صعوبة إيصال المعلومة إلى المتلقي من خلال الخبرات والمهارات المهنية التي يستطيع من خلالها الإعلامي إيصال المعلومة إلى المتلقي اللي هو المواطن. تعرف المواطن والمتلقي ومختلف الثقافات، هناك المثقف وهناك الأمي. فهنا قاعدين في هذه الندوة نبحث كيفية إيصال المعلومة بالوقت وبالزمان والمكان المعينين في سبيل إيصال المعلومة بصورة سريعة وحقيقية لكسب أكبر عدد من المتلقين. حضور عدد من المختصين منهم الدكتور عدنان السراج رئيس مركز العراق للتنمية الإعلامية، الدكتور صلاح عبد الرزاق رئيس اللجنة الثقافية في مجلس محافظة بغداد، الأستاذ حليم سلمان، الأستاذ مضاد الأسدي مدير قناة الديار الفضائية. الهدف من عندنا احنا تحفيز الإعلاميين كيفية إيصال المعلومات إلى المتلقي، اللي هو نعرف احنا عند داعش الآن يخوض حرب إعلامية مثل ما يخوض حرب عسكرية، فاحنا نريد نوصل شلون نقدر احنا الإعلام العراقي نطوره في سبيل إقناع الجمهور بأن هذه الحرب هي حرب وطنية، حرب لمعالجة الأخطاء الحاصلة سواء أخطاء سياسية أو أخطاء عسكرية.
شارع المتنبي. أحبتنا المستمعين، تعودنا في أكثر حلقات برنامج شارع المتنبي أن نسلط الضوء على عمل إبداعي جديد يثير اهتمام المتابعين في شارع الثقافة من خلال اللقاء أيضا بمبدع هذا العمل. واليوم سنكون مع رواية 13 ليلة وليلة للروائي العراقي سعد سعيد، ومن خلال اللقاء سنتطرق إلى تطور الفن الروائي العراقي والسردي على وجه العموم ومشاكل التسويق وإقبال الشباب على الروايات العراقية ومواكبة النقد للرواية الجديدة.
13 ليلة وليلة حقيقة يتحدث عن قصة حب، يعني قصة حب تبدأ في الثمانينات ما بين شاب جاي من أحد المحافظات العراقية وبنت بغدادية. حاولت أن أتطرق من خلالها إلى فكرة قديمة يعني مسألة المحافظات وبغداد. بنفس الوقت هو شيوعي شاب، يعني عنده تنظيم شيوعي وعنده أهداف وطموحة، وأكيد يتعرض إلى إشكالات مع السلطة في حينها. صدرت من منشورات ضفاف بيروت، يعني انتشرت على قدر النسخ اللي وصلت. يعني بالنسبة لي انتشار ما أتمو قد طموحي، لكنه هذا الموجود بالوقت الحاضر. يعني
لماذا لم تحاول أن تطبعها في العراق ومن خلال دار نشر عراقية؟
هسه لو أقدر أطبعها بالعراق على موجود، بس المشكلة أنه أنا مرتبط بعقد ويا دار النشر.
لماذا اختاريت دار نشر خارجية؟
أنا أكتب بلغة عربية، إحنا عندنا 53 مليون عربي، ما معقولة يعني أنه أنا أكتب بس القراء العراقيين.
يعني أنت من الروائين الذين يحاولون أن يخرجون الأدب والرواية من محليتها لأجل أن تكون مادة لتقرأ من قبل الجمهور العربي؟
يجب، يعني هذا واجب، مو مجرد رغبة داخلية أو رغبة شخصية، هذا واجب. أنا يجب أن أعرف القارئ العربي بوجود كتاب داخل العراق، مشكلة كبيرة. يعني
كيف تقرأ اهتمام المثقف العربي بالأدب الروائي العراقي، خاصة وأن الرواية العراقية أخذت تقفز قفزات نوعية بهذا المجال بعد 2003؟
هو والله يعني أتصور يعني أنه معظم الجمهور العربي هو يؤمن بوجود كتاب عراقيين كثيرين ويطلع إلى قراءتهم ودائما يسأل عنهم، وهذا أني ألاقيه على الفيسبوك يعني دائما يدخلون علي من دول عربية أخرى يعني حتى بمصر من خلال المعارض التقام يعني يأخذون رواياتي ويتصلون بي هذا قرينا رواية فلانية والفلانية.
أريد أن أعرف رواياتك السابقة وأيضا لديك رأي في أن الرواية العراقي عليه أن يعود بالذاكرة إلى أحداث سابقة يحاول أن يقرأها بشكل متأني غير متسرع.
نعم هذا شيء مهم جدا، يعني أنه إحنا بعد أن استوعبنا الأحداث اللي مرت بنا خلال حياتنا يعني دائما الانفعال ما راح يؤدي إلى أدب حقيقي، يعني من نكتب عن شيء
الأحداث الآنية الآن
لا
من الصعب أن تكتب عنها.
خطأ مو بس صعب وإنما خطأ أن أتصدى لأحداث إحنا بعدنا نعيشها. مثلا أنا بالنسبة لي أنا عانيت من الحرب العراقية الإيرانية، هسه كتبت ورا اللي راح تصدر هسه إن شاء الله رواياتي. بديت بالدومينو 2007 وبعدها قال الفعوان 2009 2010 يا حادي العيس 2012 فيرتشوالية يعني 13 ليلة اللي صدرت وسوف تصدر
آخر رواية
هسيس اليمان راح تصدرها إن شاء الله.
المتابع للعمل الروائي العراقي يقول أنه من أهم الفنون اليوم الذي يحاول أن يكون متصدرا للمشهد الثقافي.
الرواية هي الأهم، الحلو بالرواية أنه هي الجنس الوحيد اللي ممكن أن تحتوي جميع الأجناس الأدبية الأخرى، بينما أي جنس آخر ممكن أن يحتوي الرواية في داخله.
هل هنالك نقد يلاحق هذا التطور برأيك للرواية العراقية؟
أنا شخصيا لا أعتقد أنه لا، أكون قاد وأساتذة كبار بس ما يكفون لهذا الكم الهائل من الإصدار الذي يصدر. عندنا إشكالية كبيرة في النقد، مع العلم إذا نريد رواية حقيقية يجب أن يكون عندنا نقد حقيقي.
بعض الكتاب يشير إلى أن الرواية العراقية تجاوزت المتعة لتكون راصدة فكرية وسياسية للحدث العراقي،
وهذا أكبر خطأ ممكن أن نقترفه. الرواية الأهم في الرواية هي المتعة، والبقية كلها تأتي تحصل حاصل لها. يعني إحنا من نحرم الرواية من متعتها، من نحرم القارئ من متعة
ممكن أن تكون إضافة نوعية هي قضية الفكر ومحاولة الرصد الموضوعي السياسي.
لا يعني مو واجب الرواية هذا. الرواية هي أن تمتع القارئ ومن خلال المتعة نرسل الرسائل المستترة اللي الجانب الأخلاقي للكاتب هو اللي يتحكم بيها.
كيف تجد تجاوب جمهور الشباب ونخب عديدة أخرى مع ما يصدر من الروايات العراقية؟
والله أنا هسه بشي أنا متمتع به ردود فعل الشباب، هذا يخليني أن أستعيد الأمل بوجود أجيال قادمة.
وماذا عن التسويق؟ كيف تنظر إلى أهمية التسويق؟
كارثة ماكو تسويق، ماكو شيء اسمه تسويق.
أنتم تقومون بعمل التسويق؟
التسويق نصرف على كتبنا وإحنا نسوقها وإحنا والنتيجة يعني تتعرف إذا مو محترف ممكن أن تسوق التسويق صحيح.
أحبتنا المستمعين، كنا معكم على مدى الدقائق الماضية في جولة بين أروقة شارع الثقافة ضمن برنامج شارع المتنبي، الذي نأمل أن راق لكم على أمل اللقاء القريب. تقبلوا وافر اعتزاز معد ومقدم البرنامج عماد جاسم.
سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقات طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.